من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. تقدم بيان محل النزاع بشكل إجمالي. الكلام يقع فعلا في بيان بعض المفردات التي وردت في تلك المسألة. المسألة كان عنوانها اجتماع الأمر والنهي في واحد. فالمصنف يقول لكي يتضح محل النزاع وتحرير محل النزاع بشكل أوضح، لابد من بيان تلك المفردات الواردة في عنوان المسألة. المفردات الواردة في عنوان المسألة ثلاث: مفردة الاستماع، مفردة الواحد، ومفردة الجواز. الكلام يقع في المفردة الأولى، الاستماع. ما هو المراد من الاستماع الموجود في عنوان المسألة؟ المراد والمقصود من الاستماع هو الالتقاء بين عنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه. يتعلق الأمر بعنوان ويتعلق النهي بعنوان آخر. النسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه، بحيث يقع الالتقاء والاتفاق الاتفاقي. الالتقاء والاستماع الاتفاقي، يحصل التقاء اتفاقا صدفة بين العنوان الأول وبين العنوان الثاني، مما كان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا الاتفاق وهذا الالتقاء والاستماع الاتفاقي يكون على نحوين. النحو الأول: ما كان استماعا موردية يصطلح عليه الاستماع الموردي. الاستماع الموردي الملاك فيه هو أن ينطبق العنوان الأول على فعل، وينطبق العنوان الثاني على فعل آخر مباين للفعل الثاني، مباين للفعل الأول. العنوان الأول ينطبق على فعل، العنوان الثاني ينطبق على فعل ثاني مباين للفعل الأول. غايته أن الفعل الثاني اجتمع مع الفعل الأول بحسب الوجود، اجتمع بحسب الوجود الخارجي. بحسب الوجود الخارجي تقارن وجود الأول الفعل الأول مع وجود الفعل الثاني، ولا اتفاق بين الفعلين، أكو مباينة بين الفعلين. غايته أن الوجود الخارجي تقارن في وجود الفعل الأول مع وجود الفعل الثاني، فلا التقاء بين الموردين بحسب المصداق. لا مصداق يقع بين العنوان الأول وبين العنوان الثاني بحيث يكون هذا المصداق الواحد مصداقا للأول ومصداقا للثاني. لا، ماكو مصداق يقع بين هذين العنوانين. الأول ينطبق على مصداق، الثاني ينطبق على فعل آخر على مصداق آخر، يقترن وجودهما خارجا، كما في اجتماع النظر المحرم إلى الأجنبية في حال الصلاة. هذا الاجتماع ماكو مصداق، ماكو فعل ينطبق عليه العنوان الأول عنوان الصلاة وينطبق عليه العنوان الثاني عنوان النظر إلى الأجنبية. نعم، العنوان الأول انطبق على فعل والعنوان الثاني انطبق على فعل آخر، هذان الفعلان اقترن وجودهما في الخارج بأن كانت الصلاة موجودة والنظر إلى الأجنبية موجود، لكن من دون أن يكون عنوان الصلاة ينطبق على النظر إلى الأجنبية على فعل النظر إلى الأجنبية، ومن دون أن ينطبق عنوان النظر على فعل الصلاة. فعل الصلاة انطبق على عنوان الصلاة انطبق على فعل، وعنوان النظر انطبق على فعل آخر. هذان الفعلان هذان المصداقان اقترن وجودهما في الخارج، تجاورا في الخارج وجودا،
واقترن وجودهما خارجا من دون أن يكون فعل واحد مصداق للعنوانين معا. هذا الاستماع يعبر عنه بالاستماع الموردي. مثال هذا المثال اللي ذكرناه مثال استماع عنوان الصلاة مع عنوان النظر إلى الأجنبي. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أنه هو خارج عن محل الكلام ولا نزاع فيه ولا نتنازع في إمكان وجوده بل في وقوعه. لا استحالة في وقوع مثل هكذا استماع، يستمع الأمر ويستمع النهي في مثل هكذا مورد. لا مانع من أن يأمر المولى بالصلاة وفي نفس الوقت ينهى المولى عن النظر إلى الأجنبية، لا مانع من ذلك، ويستمع الأمر والنهي في تلك الصلاة. هذه الصلاة يمكن أن تكون مأمورا بها، وهذا النظر إلى الأجنبية أيضا يمكن أن يكون منهيا عنه، فيكون بذلك المكلف مطيعا من جهة، من جهة امتثالا للمأمور به للصلاة، وعاصيا من جهة أخرى، لا مانع من ذلك. فهذا خارج عن محل الكلام. إذن الاستماع الموردي خارج عن محل كلامنا، خارج عن مسألتنا ونزاعنا. النحو الثاني من أنحاء الاستماع ما يصطلح عليه بالاستماع الحقيقي. والاستماع الحقيقي ملاكه والضابط فيه أن يكون هناك فعل واحد يكون مصداقا للعنوان الأول، ونفس هذا الفعل يكون مصداقا للعنوان الثاني، وهذا النحو يكون بذلك مصداق واحد يمثل كل من العنوانين. العنوان الأول ينطبق على فعل، العنوان الثاني ينطبق على نفس ذلك الفعل ولا ينطبق على فعل آخر مجاور له بحسب الوجود، فيكون مصداق واحد ينطبق عليه كل من العنوانين. مثل هذا المثال المعروف اللي دائما نمثل به لتلك المسألة، مسألة الصلاة في الأرض المرصوبة. الحركات الصلاتية على الأقل للسجود، على مثل السيد الخوي رحمه الله، على الأقل للسجود، السجود ينطبق عليه، هاي الحركات الصلاتية ينطبق عليه العنوان الأول عنوان الصلاة، وينطبق عليه العنوان الثاني عنوان التصرف في الأرض المرصوبة. فالسجود أيضا كما هو صلاة هو كذلك تصرف في الأرض المرصوبة. فهناك فعل واحد كان مصداقا للعنوان الأول ومصداق للعنوان الثاني. نسأل نقول هذا الفعل الواحد هل يمكن أن يكون مأمورا به وفي نفس الوقت منهيا عنه؟ فهذا محل كلامه. هذا الاستماع الحقيقي، هذا الالتقاء الحقيقي، هذا النحو الثاني من الاستماع هو الذي يكون محلا للنزاع، هو الذي يكون محلا لمسألتنا ولبحثنا، وأنه هو هل يمكن أن يستمع فيه الأمر والنهي بحيث تكون نفس تلك الحركات مأمورا بها باعتبار كونها صلاة، منهيا عنها باعتبار كونها تصرف في الأرض المرصوبة؟ فإذي محل بحثنا وإذي محل نزاعنا. إذا قلنا بالجواز ولا مانع من استماع الأمر والنهي، نقول حينئذ لا مانع ويستمع الأمر والنهي، والذي يصلي في المكان المرصوب، الذي يصلي في المكان المرصوب يكون ممتثلا للأمر بالصلاة وعاصيا للنهي عن التصرف في الأرض المرصوبة. أما إذا قلنا بالامتناع فحينئذ لا بد من تقديم جانب الحرام أو تقديم جانب الواجب. إما أن نقول أن الأمر هو الفعلي دون النهي، النهي ليس بالفعلي، وإما أن نقول بأن النهي هو الذي يكون خطابا فعليا ويكون الأمر ليس بفعلي. فمحل نزاعنا في هذا النحو الثاني، النحو الثاني اللي هو ملاكه والضابط فيه أن يكون فعل واحد مصداقا لكل من العنوانين، بخلاف ما لو كان لكل عنوان مصداق وفعل جاور المصداق والفعل الآخر كالنظر إلى الأجنبية لاستمع مع الصلاة، قلنا هذا خارج عن محل كلامنا. هذا المراد من الاستماع، المراد من الاستماع إذن الاستماع الحقيقي دون الاستماع الموردي. قال الاستماع والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد. ولا يفرض طبعا كلامه الآن بشكل عام أعم من الموردي والحقيقي حتى يكون مقسم لكل من هذين القسمين وهذين النحوين. فإنه حتى في الاجتماع الموردي يمكن أن نقول أن النظر إلى الأجنبية والأفعال الصلاتية الصلاة عنوان الصلاة وعنوان النظر إلى الأجنبية استمع أذان العنوانان استمع في الصلاة إلى مانع من ذلك نقول استمع في الصلاة لكن استماع موردي. حتى الاجتماع الموردي داخل في ضمن عباراته اللي الآن نقرأها والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد. ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوانه وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول. لا ربط له طبعا من حيث كون عنوان وفعله عنوان الصلاة غير عنوان التصرف في الأرض المقصودة عنوان الصلاة غير عنوان النظر إلى الأجنبية. فمن حيث المفهوم من حيث العنوان لا ربط بين العنوانين ولكن قد يتفق نادرا أو قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويستمعا فيه وحينئذ يستمع أن يلتقي الأمر والنهي. ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين. النحو الأول أن يكون اجتماعا مورديا يعني أنه لا يكون هناك فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين. ما عندنا فعل واحد ينطبق عليه كل من العنوانين بحيث يكون هذا الفعل الواحد مصداق لكل من المفهومين. بل يكون هناك فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. يعني استماع الصلاة عنوان الصلاة مع عنوان النظر إلى الأجنبية. فلن نظر هو مطابق عنوان الصلاة يعني لا فعل النظر ينطبق عليه عنوان الصلاة ولا فعل الصلاة عليه السلام ولا فعل الصلاة ينطبق عليه عنوان النظر. فلن نظر هو مطابق عنوان الصلاة ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية ولا هما يعني عنوان الصلاة أو فعل الصلاة وفعل النظر ينطبقان على فعل واحد أو ولا هما يعني عنوان الصلاة وعنوان النظر ينطبقان على فعل واحد. هذا ولا هما يعني تفريع على ما تقدم مو فتح جديد لأن النسبة بينهما نسبة التباين. ما يلتقي العنوان الأول مع العنوان الثاني في فعل في مصداقه. فالنظر لا ينطبق عليه إلا النظر الصلاة لا ينطبق عليها إلا الصلاة. غايته أن النظر والصلاة اجتمعا بحسب الوجود كل واحد إلى وجود مستقل غايته أنه اجتمع وجودهما في محل واحد أو في وقت واحد ولا هما ينطبقان على فعل واحد. فإن هذا شنو حكم هذا الاجتماع الموردي؟ يقول هذا خارج عن محل الكلام. قال فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه. هذا الاجتماع ممكن بل واقع مو فقط ممكن واقع فعلا وقع. الشارع المقدس يأمر بالصلاة وينهى عن النظر إلى الأجنبية ولا محذور في ذلك ماكو استحالة في ذلك. لم يقل أحد بامتناعه وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه. فلو جمع المكلف بينهما هذا يتفرع عليه أنه هو إذا المكلف جمع بين الفعلين فعل الصلاة وفعل النظر نقول انتثل من حيث وجوب الصلاة وعصى من حيث النهي عن النظر المحرم. قال فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته صلاة ما لها علاقة بالنظر إلى الأجنبية. هذا العنوان الأول أو المفردة الأولى من المفردات التي وردت في العنوان. المفردة الثانية مفردة الواحد. ما هو المراد من الواحد في عنوان المسألة؟ في عنوان المسألة بل إذن. نعم عفوا بل الثاني أن يكون استماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر العرفي. بينت هذا عمل بس ما طبقنا بل أن يكون استماعا حقيقيا وإن كان ذلك في نظر العرفي. شنو الاستماع الحقيقي؟ قلنا الاستماع الحقيقي الملاك فيه أن يكون هناك فعل واحد، هذا الفعل الواحد ينطبق عليه كل من العنوانين. هذا الوحدة، هاي الوحدة وحدة الفعل الواحد وانطباق كل من العنوانين، ولو كانت بحسب نظر العرف، ولو كانت بحسب النظر العرفي دون النظر الدقي العقلي. العرف يرى أن هذا الفعل الواحد، هذا الفعل هو فعل واحد ينطبق عليه كل من العنوانين، حتى إذا بحسب النظرة الدقية الفلسفية العقلية تبين أن هذا الفعل ليس بواحد. هذا مو مهم، المهم أن العرف يرى أن هناك فعلا واحدا جمع هذين العنوانين، هذا كافي في دخوله في الاستماع الحقيقي. قال أن يكون استماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادئ الرأي، يعني أنه هو فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في المكان المفضل. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، هذا هو محل نزاعنا في هذا النحو. القسم الثاني الاستماع الحقيقي المفروض فيه أنه لا رفع لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه، ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مخصوص، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، وذلك في الصلاة الميتي بها في مكان مخصوص. نفس الصلاة هي صلاة وهي تصرف في الأرض المقصوبة، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا، وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا، وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا. إذن النحو الثاني هو الذي يكون محلا للنزاع. المفردة الثانية مفردة الواحد، ما هو المراد من الواحد في عنوان المسألة؟ عنوان المسألة شنو؟ هل يجوز استماع الأمر والنهي في واحد؟ هذا الواحد يريد نسلط الضوء عليه، شنو المراد من الواحد؟ ما هو المراد من الواحد؟ الواحد يطلق ويراد منه أحيانا، يطلق الواحد ويراد منه الواحد الشخصي يعني الجزئي في قبال الكل الذي يمكن أن ينطبق على كثيرين. الواحد أحيانا يطلق ويراد منه الواحد الشخصي يعني الجزئي في قبال مقابل شنو؟ مقابل الكلي الذي يصدق على كثيرين، يقبل الانطباق على كثيرين. أحيانا يطلق الواحد ويراد منه هذا الواحد الشخص يعني الجزء، لكن هذا الإطلاق مو هو المراد في المقام. ليس المراد في المقام الواحد خصوص الواحد الشخص يعني ما قابل الكلي يعني الجزء، فإن هذا الإطلاق إطلاق منطقي مو هو المراد في مسألتنا، ليس مرادا للأصوليين في تلك المسألة. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق أحيانا الواحد ويراد منه لاحظوا ما كان فعلا واحدا وجودا، ما كان بحسب الوجود واحدا، يطلق الواحد ويراد منه الواحد بحسب الوجود، الواحد بحسب وجوده، ما كان له وجود واحد، ما تحقق بوجود واحد، سواء سواء أكان في نفسه جزئيا حقيقيا أو كان في نفسه كليا، طالما كان له وجود واحد هذا الوجود الواحد يعبر عنه أنه واحد، سواء كان في نفسه وجود شخصي وجود جزئي حقيقي أو كان في نفسه وجودا كليا، سواء كان مثل زيت أو كان مثل الإنسان، الإنسان هو وجود واحد، الإنسان موجود واحد، فهو يعبر عنه بأنه هو واحد. وفعلا إحنا حينما نعد مثلا الأنواع نقول الإنسان واحد، البقر اثنين، الفرس ثلاثة، وهكذا. فالمراد من الواحد في المقام هو هذا النحو الثاني، المراد من الواحد ما كان له وجود واحد، سواء كان في نفسه جزئيا أو كان في نفسه كليا، سواء كان مثل زيت أو كان مثل الإنسان، هذا نعبر عنه الواحد، هذا الإطلاق الثاني. هذا الإطلاق الثاني هو المراد في المقام. فإذا الإطلاق الثاني أعم من الإطلاق الأول، ليس المراد من الواحد في المقام خصوص الواحد الشخصي، خصوص الواحد الجزئي، لا، المراد ما كان له وجودا واحدا، ما كان بحسب وجوده وجودا واحدا، سواء كان في نفسه جزئيا حقيقيا أو كان في نفسه كليا، كل من هذين النحوين يطلق عنه أنه هو واحد. من خلال هذا يتضح أمران، يظهر أمران. الأمر الأول من خلال هذا البيان يتضح أنه لا معنى لتخصيص النزاع في خصوص الواحد الشخصي، في خصوص الواحد الجزئي، الجزء الحقيقي، كما فعل صاحب الفصول. صاحب الفصول حينما خصص نزاعنا في مسألتنا، خصص النزاع في المسألة في خصوص الواحد الشخصي، هذا التخصيص لا معنى له وليس بصحيح. مشتبه صاحب الفصول حينما خصص نزاعنا في مسألتنا في خصوص الواحد الشخصي، وذلك لوضوح أنه مثلا في المثال هذا المعروف، في مثالنا المعروف، في مثال ما لو اجتمعت الصلاة مع التصرف في الأرض المغصوبة، احنا شنقول؟ نقول انه اذا اجتمعت الصلاة مع التصرف في الأرض المغصوبة هذا مورد الاجتماع ومورد الالتقاء هو الذي يقع محلا للنزاع. نسأل نقول هذا مورد الاجتماع، هل يتوجد له الأمر والنهي معا؟ هل يمكن أن يستمع فيه الأمر والنهي أو لا يمكن أن يستمع؟ بل لا بد إما أن يتوجه الأمر فقط وإما أن يتوجه النهي فقط، ولا يجوز الاستماع. هذا بحثنا. إذا كان هذا بحثنا نقول هذا بحثنا كما ينطبق على الصلاة الشخصية الجزئية، لا شوية دقيق، هذا كما ينطبق، هذا محل كلامنا وبحثنا، على الصلاة الشخصية الجزئية وهي مورد للالتقاء والاستماع، مثل صلاة زيد ابن عامر في الأرض المغصوبة الكذائية الفلانية في الساعة الفلانية، هذا جزء حقيقي. صلاة زيد هاي الصلاة المشخصة بتلك المشخصات، هذا جزء حقيقي، نقول هاي صلاة زيد هي التي وقعت محلا للنزاع. فنقول هاي صلاة زيد إذا قلنا بالجواز نقول يستمع فيها الأمر والنهي، إذا قلنا بالامتناع نقول إما أن يكون مأمورا بها أو منهيا عنها فقط وفقط. هذا بالنسبة إلى الجزء الحقيقي. عندنا أمر آخر يمكن أن يقع محلا للنزاع، وما داعي إحنا نجي نخصص نزاعنا في مثل صلاة زيد الجزئية، لا، عندنا أمر آخر كلي يمكن أن يقع محلا للنزاع. شنو هذا الكلي؟ هو كلي الصلاة في الأرض المغصوبة، كما أن صلاة زيد في الأرض المغصوبة، هذا البيت بيت المسافرين اللي إجا صلى به زيد في السنة الكذائية في اليوم الفلاني، هذا جزء حقيقي، كما أن هذا الجزء الحقيقي يقع موردا لاجتماع هذين العنوانين، كذلك الصلاة الكلية، كلية الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا يقع موردا لالتقاء هذين العنوانين. فكما نتنازع في صلاة زيد يمكن أن يجتمع فيها الأمر والنهي أو لا يمكن أن يجتمع فيها الأمر والنهي، كذلك كلية الصلاة في الكون في الأرض المغصوبة، كلية أداء الصلاة في الأرض المغصوبة، التصرف في الأرض المغصوبة، هذا أيضا محل النزاع ينبغي أن يقع. ليش؟ لأنه هو هذا هم مورد اجتماع، هم مورد التقاء واجتماع بين عنوان الصلاة وعنوان التصرف في الأرض المغصوبة. فيا صاحب الفصول، ليش تخصص النزاع فقط في خصوص الجزء الحقيقي، في خصوص الموارد الاجتماع الشخصية الجزئية؟ حتى موارد الاجتماع والالتقاء الكلية أيضا لا بد أن تقع محلا للنزاع. فإذا اتفرع على هذا من أن مرادنا، هذا ترى اتفرع على بيان مرادنا، مرادنا من الواحد هو الواحد بالوجود، سواء كان واحدا شخصيا أو واحدا كليا في نفسه، سواء كان جزئيا أو كليا، يتفرع على هذا نقول النزاع والخلاف كما يقع في الجزء الحقيقي في صلاة زيد يقع في الكل، الكون في الأرض المغصوبة، التصرف الصلاة في الأرض المغصوبة هذا أيضا محل للنزاع. فما فعله صاحب الفصول من تخصيص النزاع في خصوص الواحد الشخصي هذا لا معنى له ولا موجب له، ماكو موجب لأن نخصص نزاعنا في الجزء الحقيقي. هاي النتيجة الأولى، واضحة هاي؟ واضح. النتيجة الثانية أو الفرع الثاني اللي يتفرع على بيان هذا المراد، هي أنه يظهر من هذا البيان، يظهر من هذا البيان خروج الواحد بالجنس، الواحد بالجنس خارج عن محل النزاع ولا يدخل في محل نزاع. أولا شنو المراد من الواحد بالجنس؟ المراد من الواحد بالجنس هو الأمران المتغايران اللذان يتحدان في جنس واحد. فيقال مثلا الإنسان والبقر واحد لكن واحد بالجنس. ليش؟ لأن الإنسان والبقر داخلان تحت جنس واحد. اصطلاح فلسفي أن البقر مثلا والإنسان وإن كان كل منهما واحد لكن هذان النوعان يطلق عليهما أنهما واحد بالجنس. ليش؟ لأن كل منهما داخل تحت جنس واحد. هذا الواحد بالجنس خارج عن محل نزاع، الواحد بالجنس لا يدخل في محل النزاع. مثل ايش؟ مثل السجود لله والسجود للصنم. السجود لله هذا صنف نوع من أنواع السجود، والسجود للصنم أيضا صنف ونوع من أنواع السجود، يدخلان تحت ماهية كلية واحدة وهي ماهية السجود. فبلحاظ أن السجود جنس للسجود للصنم والسجود لله يعبر عن السجود لله، والسجود للصنم هذا يعبر عنه بأنه واحد بالجنس لأنهما موردان دخلا تحت جنس واحد. هذا الواحد بالجنس خارج عن محل كلامنا. ليش خارج عن محل كلامنا؟ لوضوح إن كان اجتماع الأمر والنهي فيهما بل وقوعه، ولم يقل أحد باستحالته، لوضوح أن السجود لله واجب والسجود للصنم حرام ولا محذور في ذلك. شنو المحذور في ذلك؟ لا يلزم محذور اجتماع الضدين اللي هو أساس المشكلة اللي قد تذكر في المقام، ما يلزم اجتماع الضدين لأنه الوجوب متوجه إلى شيء وهو السجود إلى لله تعالى، والحرمة متوجهة إلى شيء آخر وهو السجود للصنم، ولا يلزم من ذلك اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد. إذن الواحد بالجنس اللي هو أمران متغايران دخلا في جنس واحد، هذا خارج عن محل كلامنا. ليس لما قلنا من أن المراد من الواحد الواحد بالوجود، ومعلوم أن وجود السجود لله غير وجود السجود للصنم، فإن بينهما مباينة، السجود لله يباين السجود للصنم، فلا وحدة في الوجود بينهما بين هذين النحوين من السجود. إذن هذا خارج عن محل كلامنا، هذا أيضا اتفرع على بيان مرادنا من أن المراد من الواحد الواحد بالوجود. إذن المراد من الواحد في المقام الواحد بالوجود يتفرع على هذا، أولا لا معنى لتخصيص النزاع في الواحد الشخصي بل يشمل الواحد الكلي، ثانيا الواحد بالجنس خارج عن محل الكلام. واللطيف أن صاحب الفصول حينما خصص النزاع في خصوص الواحد الشخصي هو كان غرض إخراج الواحد بالجنس. إحنا نقول له يمكن أن نعمم محل النزاع ومع هذا أيضا نحترز عن الواحد بالجنس، نلتزم بأن المراد من الواحد الواحد بالوجود ومع ذلك يخرج الواحد بالجنس. فخروج أو إخراج الواحد بالجنس لا يستدعي ما فعلته من تخصيص النزاع بالواحد الشخصي. قال الواحد، والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا، فإذا المراد من الواحد الواحد بالوجود، فقط هذه النقطة شوية أنبه عليها. المراد من الواحد وبيان المراد من الواحد وتشخيصه يعتمد على ما تقدم من بيان مورد الاجتماع، يعني بيان مفردة الواحد والمراد من الواحد يعتمد على بيان وتفسير المراد من الاجتماع. شنو المراد من الاجتماع؟ قلنا المراد من الاجتماع هو الاجتماع في مصداق واحد. لما التزمنا بأن المراد من الاجتماع هو الاجتماع في مصداق واحد ترشح أن المراد من الواحد الواحد بالوجود، فإذا تفسيرنا لمفردة الواحد يتكئ على تفسيرنا لمفردة الاجتماع. قال والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود. فإذا مرادنا من الواحد الواحد وجودا في قبال، ليش نقول في قبال؟ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، خاصة نبين المراد من الواحد شلون من خلال بيان أن المراد من الواحد هو ما قابل المتعدد وجوده، مو المراد من الواحد الواحد الشخصي في قبال الكلي، لا الكلي أيضا داخل في محل كلامنا، الكلي أيضا مشمول لمسألتنا. قال والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر إلى الأجنبية والصلاة. النظر إلى الأجنبية والصلاة هذا متعدد وجودا، وجود النظر غير وجود الصلاة، بخلاف استماع الصلاة مع التصرف في الأرض المرصوبة، الوجود واحد، الفعل واحد هو الذي ينطبق عليه العنوانين. هذا اللي نقول أن تفسير الواحد يعتمد على تفسير الاستماع. إحنا هناك لما التزمنا بأن المراد من الاستماع خصوص الاستماع الحقيقي وأخرجنا الاستماع الموردي، معنى ذلك أن المراد من الواحد الواحد بالوجود، لأنه إذا كان مرادنا حتى الاستماع الموردي راح ما نلتزم بأن المراد من الواحد الواحد بالوجود، لابد أن نعمم لما يشمل الاستماع الموردي. قال في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما وجود النظر غير وجود الصلاة، فإن الاستماع في مثل هذا يسمى الاستماع الموردي كما تقدم. راح يشمل مو بعيدين، يحتمل يعني إذا ما وضعنا قيود أخرى، إذا كان مرادنا الاستماع الموردي لا هم يشمل الواحد بالجنس. الواحد بالجنس هم ما يجتمع المورده، شلون يجتمع المورده؟ يعني صعب، يعني في هذا مثالنا صعب. قد يكون واحد بالجنس آخر يجتمع مثلا، قد يجتمع كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. يعني مقصودي من هذا الاعتماد أنه إحنا طالما أخرجنا الاجتماع الموردي لابد أن نلتزم بأن المراد الواحد الواحد بالوجود، والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين لا ضرحي عنه. الآن قلنا مرادنا من الواحد الواحد بالوجود، فهذا الواحد بالوجود بعد ما ننظر إلى خصوصيته، واحد شخصي جزئي لو كلي، فإن الالتقاء فإن بل والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين فإن التقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، يعني واحد بالشخص جزء حقيقي، هذا الجزء الحقيقي هو الذي أوجب الالتقاء، وثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، يعني كلي وقع موردا للالتقاء، ماكو محذور في ذلك، كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين. المجمع يمكن أن يكون هو في نفسه كليا كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغفوة، كما احنا نقول يلتقي مثلا الأبيض والحيوان، يلتقي الأبيض والحيوان في شنو؟ مرة نقول في هذا الغراب الأبيض، ذاته غراب الأبيض في هذا الطير الأبيض، ومرة نقول لا يلتقي الأبيض والحيوان في كلي الحيوان الأبيض، كما أن هذا الشخص هذا الجزئي هو مورد للالتقاء، الكلي أيضا مورد للالتقاء، الكلي أيضا يكون موردا للالتقاء. فيا صاحب الخصوص، عديت إذا خصصت قلت أن مورد الالتقاء هو خصوص الجزء الحقيقي، لا، كما أن الجزء الحقيقي يكون موردا للالتقاء، الكلي أيضا يكون مجمعا وموردا للالتقاء. بعدنا سوينا لا ما قلنا إلى الآن، ما قلنا زين ما يخالف، سلمنا الأمر بالصلاة يتعلق بنفس عنوان الصلاة. ثم لا، مو هو قلت صاحب الفصول التفت إلى السجود للصنم وسجود للصلاة، قال أنا شلون أخرجها؟ خلي أخصص في خصوص الجزء، وهذا كل سجود للصنم كل سجود لل.
لا ما الأمر متعلق، الأمر والنهي متعلق بنفس الطبيعة، يعني الكلية والصنم.
نعم.
بعدين يقول
لله أنا فقط الكلية. لا، وبعدين يجي زيد يجي يصلي زيد يقول أنت أنا هاي صلاتي شنو؟ يجتمع فيها الأمر والنهي لو لا؟ هاي صلاتي هاي الجزء الحقيقي، شنو هاي صلاتي مأمور بيها أحصل ثواب عليها أحصل عقاب أحصل ثواب وعقاب؟ لابد أن يسأل. صحيح إحنا نقول أن العناوين، لو قلنا ما ندري إنت راح يس، لو قلنا أن الأوامر الخطابات متوجهة إلى العناوين، بس بالتالي إذا ما سرت إلى المصادق هو المطلوب من العبد إيجاد المصداق، فهو حينما يوجد زيد حينما يوجد هذا المصداق مصداق الصلاة في الأرض المقصوبة يقول أنت قلوا لي يعني شنو مأمور بصلاتي أنهي عن صلاتي، فيسأل عن حكم الشرع، فالجزء الحقيقي يقع البحث به. ولذلك إحنا من عملنا ما قلنا كلامنا في الكل فقط، لا، قلنا كما أن كلامنا في الجزء أيضا كلامنا في الكل، فإشكالنا على صاحب الفصول في تخصيصه، مو أنه مشتبه في إبدال محل النزاع، الكلي هو قال الجزئي، لا، احنا نقول لك كما أن الكل كما أن الجزئي وقع محل النزاع الكلي أيضا وقع محلا للنزاع. قال وعليه، هاي النتيجة الأولى، وعليه فالمقصود من الواحد في المقام هو الواحد في الوجود، فلا معنى يا صاحب الفصول لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. هاي النتيجة الأولى اللي غرض الرد على صاحب الفصول. وقيل أنه هو يريد يرد على صاحب المعالم، هم نفس الفكرة، هم نفس المعنى تبنى. وقيل أنه يرد على صاحب القوانين، هم نفس الشيء، صاحب القوانين وصاحب المعالم وصاحب الفصول نسب إنه هم الالتزام بهذا، لكن القدر المتيقن هو صاحب الفصول، لأنه هذا الأمر ذكر في الحقيقة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية بالجزء الأول من كفايته حاط نظرة على صاحب الفصول، دائما يحاول يرد على صاحب الفصول. فهذا الكلام اللي ذكره المصنف نقله من الكفاية ردا على صاحب الفصول. بالجزء الثاني صاحب الكفاية نلاحظ الشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري، أستاذ الشيخ الأعظم، قال: وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. قلنا هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية قال: وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا. فإنهم وجودين لكن مع هذا نسميهم واحد، لكن واحد بالجنس باعتبار أن هذين الوجودين دخلا تحت جنس واحد. قال: والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة، يعني تحت جنس واحد، كالسجود لله والسجود للصنم فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. ما عندنا مشكلة وما عندنا نزاع في خروج مثل هذا الواحد عن محل النزاع، لوضوح أن السجود لله واجب والسجود للصنم حرام ولا محذورة في ذلك، لا يلزم من ذلك استماع الضدين. هاي المفردة الثانية. المفردة الثالثة والأخيرة مفردة الجواز. ما هو المراد من الجواز؟ هل يجوز استماع الأمر والنهي في واحد؟ عرفنا الاستماع شنو معنى، عرفنا الواحد شنو معنى، الآن لابد من معرفة معنى الجواز. شنو المراد من الجواز؟ الجواز يطلق على معاني متعددة. أول تلك المعاني الجواز بمعنى الإمكان في قبال الاستحالة، الإمكان يعني الإمكان الخاص في قبال الاستحالة. سنقول هل يجوز يعني هل يمكن، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الجواز بمعنى الحسن العقلي في قبال القبح العقلي اللي تقدم علينا في بحث المستقلات العقلية. يجوز عقلا، يجوز عقلا يعني يحسن عقلا يعني لا يقبح. فالمراد من الجواز الحسن العقلي في قبال القبح العقلي، هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني طالما احنا كلامنا في المولى الحقيقي عز وجل، هذا المعنى الثاني راح يرجع الى المعنى الاول. ليه؟ لان اذا كان مراد من الجواز بمعنى الحسن العقلي في قبال القبح العقلي وكلامنا مع المولى الحقيقي، اذا المراد من الجواز بمعنى الحسن العقلي لابد أن يراد منه الجواز بمعنى الإمكان. ليه؟ لأن القبيح عقلا ليس بممكن على الله، ليس بممكن على الواجب عز وجل، ليس بممكن على المولى الحقيقي، فهو مستحيل. القبيح عقلا مستحيل على المولى الحكيم. إذن يرجع إلى المعنى الأول. فسواء كان مرادنا من الجواز في المسألة الجواز بمعنى الإمكان أو كان مراد من الجواز بمعنى الحسن العقلي فهو واحد. مرجع المعنى الأول إلى المعنى الثاني، لأن الجواز العقلي بمعنى الحسن العقلي في قبال القبح العقلي هو في الحقيقة يرجع إلى الإمكان في قبال الاستحالة، لأن الجائز، لأن الحسن عقلا جائز منه عز وجل والقبيح عقلا مستحيل عليه. فإذن إذا أردنا من الجواز الحسن العقلي في قبال القبح العقلي يعني ذلك أن مرادنا من الجواز الإمكان في قبال الاستحالة. هذا المعنى الثاني. احنا نقول الان نقول مرادنا من الجواب في عنوان المساله هو المعنى الاول، ويمكن ان يكون مرادنا المعنى الثاني، يمكن ان يكون مرادهم المعنى الثاني لرجوعه الى المعنى الاول. اذا المراد من الجواز الامكان، مو المراد المعنى الثالث، الجواز بمعنى الجواز الشرعي، يجوز يعني يجوز شرعا في قبال الوجوب والحرم، لا مو هذا المراد. مو المراد من الجواز هو عدم الالزام في قبال الالزام بالفعل بالوجوب والالزام بالترك في الحرام، مو هذا المراد، مو المعنى الثالث المراد. ولا المراد من الجواز معنى الرابع، الجواز اللي احيانا نستعمله ونقراه في بعض المصنفات، نقول يجوز كذا ويجوز كذا، يجوز يعني يحتمل، الجواز بمعنى الاحتمال، لا مو هذا المراد. فلا المراد الجواز بمعنى الجواز الشرعي، ولا الجواز الجواز بمعنى الاحتمال، بل المراد من الجواز الجواز بمعنى الامكان. فاذا اتضح هذا المعنى المراد من الجواز يعود مسالتنا واضح، تحرير مسالتنا يكون واضح، مرادنا من الاجتماع واضح، مرادنا من الواحد واضح، مرادنا من الجواز واضح. اذا معنى هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد، يعني هل يمكن ان يلتقي المامور به والمنهي عنه في واحد وجودا او لا يمكن؟ عنوان مسالتنا يكون هذا المراد منه، بمعنى انه اذا التقى عنوان المامور به وعنوان المنهي عنه في وجود واحد، في فعل له وجود واحد، هل يبقى كل من، هل يمكن وهل يصح ان يبقى كل من الامر والنهي على فعليته، بحيث نقول بالامكان بجواز الاجتماع، ام لا لابد من رفع اليد عن احدى الفعليتين، فعلية الوجوب او فعلية الحرمة؟ فيكون مثلا، يكون مثلا هذا الفعل الواجب، هذا الفعل الواحد عفوا، متصف بالوجوب تغليبا لجانب الوجوب على الحرام، او متصف بالحرمة تغليبا لجانب الحرمة على الوجوب، فيكون المكلف بذلك اما عاصيا فقط او ممتثلا فقط. اذا اجى صلى في الارض المغصوبة وقلنا ان الفعلية للوجوب فقط دون الحرمة، فنقول انه هو ممتثل فقط. اما اذا صلى وقلنا ان الفعلية للحرمة لا للوجوب، فنقول انه هو عاص فقط، اذا قلنا بعدم الامكان، بعدم امكان الاجتماع. اما اذا قلنا بامكان الاجتماع، فيكون هذا العبد المكلف المصلي في الأرض المغصوبة ممتثلاً للأمر بالصلاة وعاصياً للنهي عن التصرف في المغصوب ولا محذورة في ذلك. فيجي محل بحثنا، هل نلتزم بالاستحالة وهل أو هل نلتزم بالإمكان؟ إذن إلى هنا اتضح تحرير محل النزاع. المصنف حتى يوضح محل النزاع أكثر وأكثر، إحنا بينا سابقاً قلنا أن النزاع في مسألتنا، هاي نقطة كلش مهمة، النزاع في مسألتنا نزاع صغروي مو كبروي. ليش؟ عندنا قضيتين، عندنا كبرى وصغرى. الكبرى اجتماع الأمر، اجتماع الأمر والنهي محاله، هاي قضية كبرى مسلمة لا خلاف فيها. ليش لا خلاف فيها؟ قلنا لوجود التضاد في الأحكام، التضاد بين الأحكام، على الأقل في مرتبة الإرادة، في مرتبة إرادة المولى. المولى في إرادته إما أن يحب وإما أن يكره، فلا يمكن أن يجتمع في فعل واحد المحبوبية والمبغوضية. فإذا اجتماع الأمر والنهي محال، هذا لا نزاع فيه. يجي محل كلامنا، نقول محل كلامنا هو في خصوص الصغرى، هل إذا توجه، إذا توجه الأمر إلى فعل وتوجه النهي إلى نفس ذلك الفعل، هل يلزم من توجه الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي المحال اللي لا خلاف في محاليته أو لا يلزم؟ فإذا نحن بحثنا صغرى، وبحثنا في تلك الصغرى أن هاي الصغرى أو محل كلامنا مسألتنا، هل يكون صغرى لتلك الكبرى المسلم بمحاليتها أو لا يكون صغرى لتلك الكبرى؟ القائلين بالجواز يقولون لا فرق بين مسألتنا بين بحثنا وبين تلك الكبرى، بحثنا لا يمثل صغرى لتلك الكبرى، فيقولون بالجواز. القائل بالامتناع يقول لا، بحثنا مسألتنا هو صغرى لتلك الكبرى، فلا بد من الالتزام بالامتناع. هذا راح يبين المصنف، هو على أساسه راح يأيد عنوان وترجمة صاحب المعالم. صاحب المعالم عبر بتعبير آخر يقول هذا التعبير الصحيح، التعبير السابق اللي كنا نعبر به هذا هو الذي أوهم الإيهام السابق واللي دفع المصنف بجوابه، فيقول تعبير صاحب المعالم أفضل وأحسن. فإذا الآن طالما كان بحثنا صغروي، طالما كان بحثنا صغروي مو كبروي، ما نبحث في الكبرى، فإذا لابد من بيان، راح يبين المصنف إن شاء الله بالدرس الآتي راح يبين مبنى القائلين بالجواز ومبنى القائلين بالامتناع. القائلين بالامتناع شنو الطريق اللي سلكوه بحيث جعلوا مسألتنا صغرى لتلك الكبرى؟ القائلين بالجواز شنو الطريق اللي سلكوه بحيث جعلوا مسألتنا خارجة عن تلك الكبرى التي يسلم بكونها محال اجتماع الأمر والنهي محال؟ الدرس الآتي إن شاء الله راح نبين مبنى القائلين بالامتناع ومبنى القائلين بالجواز، ما هي الطرق التي سلكوها لإثبات الامتناع والجواز. قال المفردة الثالثة وهي مفردة الجواز، والمقصود منه الجواز العقلي أي الإمكان المقابل للامتناع، هذا المقصود وهو واضح. ويصح أن يراد منه الجواز العقلي يعني الحسن العقلي في قبال القبح العقلي، وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى، فيرجع كلامنا إلى الإمكان والاستحالة. والجواز له معان أخر ليست بمراده، كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها كل تلك المعاني الأخر غير مرادة قطعا. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد وجودا، هل يجوز يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد؟ يبقى الأمر والنهي يعني يمكن الاجتماع فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز فيكون ذلك المجتمع للعنوانين مجتمع، هذا اسم مكان مثل مجمع، دائما عبر مجمع. أما هنا قال مجتمع، ليش مجتمع مو هذا المجتمع؟ مجتمع يعني مجمع لأنه مأخوذ من غير الثلاثي، واسم المكان إذا أخذ من غير الثلاثي أخذ من استمع يجتمع وغير ثلاثي، إذا أخذ من غير الثلاثي يقام على صيغة اسم المفعول، وهذا فعل المجتمع على صيغة اسم المفعول، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير. والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين، راح يبين مباني القائل بالجواز ومبنى القائل بالامتناع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.